الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم المبارك أعظم إنسان. ذلكم البرنامج الذي يلقي الضوء على سيرة المصطفى الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهلموا بنا نربع في حدائقها الغناء التي تفوح زكية بعطر النبوة، فكل منا بحاجة إلى أن ينهل من معينها الطاهر. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نكون في ضيافة أحد الغيورين على السنة المطهرة، داعية وأديب له جهود طيبة في خدمتها. وهذه الحلقة متممة لما طرح من قبل ضيفنا الكريم في الحلقات الثلاث الأول. باسمكم جميعا يسرنا أن نكون في ضيافة شيخنا وأستاذنا الشيخ إبراهيم بن محمد الزبيدي، العضو المتعاون بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وإمام وخطيب جامع الحيدان بحي الروضة، وأحد منسوبي وزارة التربية والتعليم. حياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
فضيلة الشيخ، ونحن في هذه السيرة العطرة، سيرة أعظم إنسان صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي نتفيأ ظلالها ونتقلب في رباها ونعيش دقائقها ولحظاتها، آملين أن نقدم من خلالها صورة متكاملة أو أقرب إلى الكمال بتوفيق الله عز وجل وتيسيره. يحدونا حبنا لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، طامعين في شفاعته والشرب من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. فضيلة الشيخ، لماذا نتحدث عن السيرة النبوية؟
إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، ونحن نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نتحدث لنحظى بأمور. الأمر الأول، لعلنا أن ننال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث عنه عليه الصلاة والسلام، ونحن نكرر قولنا صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فكم أنت أخي المسلم وأنا وأنت يا أختي المسلم نستمع إلى اسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم نصلي عليه عليه الصلاة والسلام، ثم تعرض صلاتنا على ربنا سبحانه وتعالى فيصلي علينا عشرا، فنحن نحظى بأجر عظيم من ربنا سبحانه وتعالى، ولعلنا أيضا ننال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني، أن نعرف سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان يجهل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يريد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يريد أن يصلي إذا كان ما يعرف كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يريد أن يصوم؟ كيف يريد أن يحج؟ إذن نحن نتتبع حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنتفقه منها ونتعلم ونستفيد ونعيش في الدنيا كما كان يعيش صلى الله عليه وسلم، ونحظى بالسعادة في الدنيا، ولن نجد السعادة ولا لذة النعيم الدنيوي ولا الأخروي إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. من النقاط أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة العالم، وجاء عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا لهذه البشرية كلها، فنحن نريد أن نعيش معه وأن نعرف سيرته ونتفيأ ظلال هذه السيرة العطرة، وأن نحيا حياته عليه الصلاة والسلام، لأننا نحبه، وإذا كنا نحبه لابد أن نعرف جميع سيرته عليه الصلاة والسلام. كيف كان ينام؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ كيف كان يعيش؟ كيف كان يمشي؟ وإذا غضب ماذا يفعل؟ وإذا رضي ماذا يفعل؟ كيف كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام؟ فنحن نعيش بها. فهو عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا علمنا إياه، ما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، عليه الصلاة والسلام، فنحن نحبه صلى الله عليه وسلم، هو السبب في أن الله انقذنا من الضلال إلى الهدى، انقذنا من النار إلى الجنة، هو عليه الصلاة والسلام له النعمة العظيمة علينا بعد نعمة ربنا سبحانه وتعالى. فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع شرعه عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا يا شيخ محمد على هذا اللقاء الماتع الجميل، وأيضا لكم أيضا الجزاء الوفير أيها الإخوة المشاهدون، وأنتم تعيشون معنا في هذا اللقاء الماتع باستماعكم وبوجود شيخنا الشيخ محمد في هذا اللقاء الجميل. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا به الأجر، وأن نعيش إياكم في هذه الدقائق واللحظات القليلة أن نعيش أحلى حياتنا وأسعد أيامنا، ونحن نتحدث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لعلنا أن نحظى بلقائه وأن نعيش معه، فإنه عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة، رسول الهدى. بستانك اليوم أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر، أتسأل عن أعمالنا؟ أنت عمرنا وأنت لنا التاريخ، أنت المحرر، تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل يوم، أنت في القلب تقبل.
الله أكبر، لا فضل فوق فضيلة الشيخ.
الله.
إذن فضيلة الشيخ حفظكم الله، نحن في صدد الحديث عن سيرة عظيمة الجميع بحاجة إليها، الأفراد، المؤسسات، المجتمعات، كلهم بحاجة إلى هذه السيرة الطيبة العطرة، لأنها تتعلق بحياتهم اليومية، بمسلكهم، بمنهجهم، كل بحاجة إلى دراستها وإلى الاستمتاع والنفع والفائدة بدراسة هذه السنة العطرة والطيبة. وحقيقة لو تحدثنا عن هذه السنة في حلقة أو في العديد من الحلقات فلن نلم بالموضوع وبجميع جوانبه، لأنها سيرة عظيمة مليئة بالمواقف والمشاهد، مليئة بالمبشرات والمعجزات، سيرة عظيمة وكبيرة. لكن نسأل الله عز وجل التوفيق في أن نلم بجوانب تفيد المشاهد الكريم. إذن حفظكم الله، ما الجديد الذي تريد أن تقدمه للسيرة في ظل كثافة البرامج التي تعنى بهذا الجانب وكثرة المؤلفات المتوفرة في المكتبات وفي غيرها أيضا؟
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة عالمية، ومهما تحدث المتحدثون كتب الكتاب وخرج من يتحدث في القنوات عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لن يسوا هذه السيرة حقها. ولذلك فإنهم يتحدثون الآن، وكل إنسان منهم يأتي إلى جانب، حتى الكتاب أنفسهم كل إنسان له طاقة وله هدف وله جانب من جوانب عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أحيانا بعض الذين يكتبون عن السيرة يبدع في جانب الأخلاق مثلا، لكنه يقصر في جانب السياسة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. تجد أحيانا بعضهم يتحدث عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبادته، لكنه يغفل أيضا عن جانب الآخر، وهو جانب المعاملة الحسنة التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعيشها مع أصحابه عليه الصلاة والسلام.
التطبيق العملي،
فتجد التطبيق العملي أحيانا قد يفقد عند بعض الذين يكتبون. فهذه السيرة سبحان الله على كثرة من كتبها هي السيرة العظيمة، وهي السيرة الوحيدة في العالم. لو قلبت كتب الدنيا لن تجد سيرة كاملة إلا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. بل حتى لو نظرنا إلى سيرة الأنبياء السابقين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كم عاشوا في فترات حياتهم، كم عاشوا قبل نبوتهم، قبل خروجهم على مسرح الحياة، لوجدنا أنها حياتهم هذه تمثل جزءا بسيطا في واقع الكتابات والمؤلفات التي يكتبونها عنهم. لكن تعال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد جميع جوانب حياته موجودة محصورة بأكملها، وذلك دليل على أن هذه السيرة أيضا محفوظة كما أن كتاب الله تعالى محفوظ، وأن الله عز وجل جعل محمد صلى الله عليه وسلم وأتى به، وقد أخذ العهد على الأنبياء السابقين لئن جاء لا يخبرون الأمم ويؤمنون به عليه الصلاة والسلام، وهذا مما أخذه الله جل وعلا على السابقين. فأقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى كثرة عطاء. الذي أريد أن أطرحه وأن يكون ربما يكون جديدا في طرح السيرة، وهو ما نقف عليه من دروس وما نتحدث عنها من أمور، وأنا جمعت أكثر من مرجع لأجل أن نوجد يعني مراجع أدبية، مراجع من الأسانيد التي تتحدث عن أسانيد السيرة، مراجع أخرى، بعض كلام الكتاب الذي نجد فيه شيء من الأدب الجميل، أيضا الدروس المستفادة، الدروس التي نتحدث عنها في السيرة. فإنني وجدت كثيرا من مشايخنا ومن العلماء الذين يتحدثون في الساحة قد تجده يتحدث في جانب ويغفل عن جانب آخر. فحاولنا، وكل إنسان فيه نقص وهذا النقص موجود، لكن يحاول كل واحد منا أن يسد هذا الخلل، والإنسان طبع على هذا النقص، وكيف يستطيع أهل النقص إكماله. لكنني أحاول بإذن الله تعالى أن أوجد هذه الأمور، أخذ العبر والدروس، الوقوف مع الأشياء الأدبية الجميلة، الوقوف مع السيرة نقطة والتحدث عنها بما يجعل المشاهد هذا يتابعك، يستمع إليك ويجلس معك ويفهم من كلامك.
نعم.
هذا الهدف الذي أريد أن أوصل. أريد أن أوصل قضية أخرى،
تفضل،
وهي حاجة الناس إلى وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وقضية أخرى أيضا بعدها وهي قضية عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نريد أن نبين للناس أن هذا نبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أبو سفيان لما رأى الجيش الإسلامي وهو جاء في فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، فتعجب من كثرة المسلمين الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يقول لعباس إن ملك ابن أخيك اليوم أصبح عظيما، فكان يقول له عباس إنها النبوة يا أبا سفيان، يا أبا سفيان إنها النبوة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي، ليس فقط مجرد قائد ينظر إليه الناس على أنه قائد أو على أنه عظيم، إنه نبي ورسول من عند الله جل وعلا، محمد رسول الله. يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ولهذا جعل الله تعالى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة العالم جميعا، وجعلها الله سبحانه وتعالى أسوة للخلق كلهم.
نعم.
وما جمعت السيرة بهذا الجمع المبارك وبهذه الطريقة إلا لأنه عليه الصلاة والسلام أسوة للعالم كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة العالم كله، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان رحمة للعالمين. كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول حتى الأشجار والأحجار تقف متأملة في هذا الرسول العظيم، تسعى إليه على ساق بلا قدم. وأقول يوم من الأيام بينما هو جالس مع أصحابه عليه الصلاة والسلام مرت حمامة وأخذت تضغط بصدرها على الأرض بشدة ثم تحرك جناحيها، فنظر إليها عليه الصلاة والسلام قال إنها تشكو واحدا منكم، من أخذ صغارها؟ فقام حتى قال أنا رسول الله، قال أعد إليها صغارها، فقد جاءت تشكوك، ثم أعطاها صغارها، ثم مرت كأنها تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولت هاربة. هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم. إذن فضيلة الشيخ احسنوا بنا وأستأذنكم في ذلك أن نزف البشرى للإخوة المشاهدين بأن ثمة مسابقة من خلال سؤال يعرض في البرنامج من خلال الحلقات الثلاثة التي تقدمونها حفظكم الله. إذن أيها الإخوة المشاهدون سيكون ثمة سؤال في هذه الحلقة الرابعة، وهذا السؤال يؤخذ من الحلقات الثلاثة التي يقدمها فضيلة الشيخ حفظه الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله وسدد خطاكم، وصف الله عز وجل العرب في قوله عز وجل وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فهل معنى هذا أنهم كانوا أضل من الأمم الأخرى التي كانت تعيش في نفس الفترة أو في الفترة نفسها؟
الأمم التي كانت تعيش كانوا جميعا يعيشون في ضلال مبين، ولكنهم كانوا يتنكبون الصراط المستقيم على علم وبصيرة، وهم في حضارة ومدنية أوصلتهم إلى التحلل الأخلاقي وإلى البعد عن المعاني السامية، وما ذاك إلا لأن هذه الحضارة ما قامت على أساس صحيح، قامت على أساس باطل، وهذا الأساس الباطل هو الذي تربعت عليه، فانتشر فيهم التحلل الانحلال الأخلاقي، الظلم الاقتصادي، الاضطهاد، الاضطرابات النفسية والمالية، وعاشوا على الفلسفات والجدل وغيرها. أما الأمة العربية فكانت عندهم كثير من الأعمال التي يعملونها أعمال فيها خير، كان عندهم السهامة وعندهم الكرم وعندهم الجود وعندهم الوفاء وإحسان إلى الجار، كانوا يحجون، كانوا يعتمرون، لكنهم يعملونها لا على حق ولا على هدى. فكان الواحد منهم يرى أنه إنسان كريم، فينهجون منهج التبذير ومنهج إضاعة المال بزعم أنهم كرماء. ثم أيضا كان الواحد منهم يعتدي، يقتل أولاده زعم الشرف والعفاف والخوف من العار. فتجد لهم أعمال كانوا يعملونها، هذه الأعمال كانوا بحاجة إلى صقل هذه المواهب وإلى بيان الحق فيها وإلى أن تسير في المنهج الصحيح، فجاء الإسلام. ولذلك كانوا يشنون أكبر الغارات بينهم، وتدوم الحروب الطاحنة بينهم على 40 سنة، مثل ما حدث في داحس والغبراء، مثل ما حدث في حرب البسوس 40 سنة وداحس والغبراء 40 سنة. على ماذا؟ على أمور تافهة. فكانوا يظنون أن هذا هو النجدة وأن هذا هو العمل، فجاء الإسلام يبين لهم هذا المعنى. وهذا الوصف الجميل من القرآن الكريم الذي وصف الله تعالى به العرب كأن فيه شيء من الاعتذار لهم، لما تنظر إلى الأحوال الأخرى هناك كأن في شيء من الاعتذار للعرب لأنهم ارتكبوا هذا العمل على جهل، وليس فيه تقريع لهم ولا توبيخ لأنهم وقعوا في هذا من الجهل. ولهذا بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم محمدا عليه الصلاة والسلام أميا لا يقرأ ولا يكتب،
نعم،
وما كان يخط من قبله من كتاب إذا لا أصاب المصطلون، ولكنه جاء أمي عليه الصلاة والسلام ليناسب هذه البيئة الأمية التي يعيش فيها، حتى ما يقولون هو تعلم في الحضارة وأخذ هذا العلم الأمم السابقة. إذا كانوا قالوه وهو صلى الله عليه وسلم ما تعلم، جاءهم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف هم قالوا هذا وهو ما تعلم، فكيف لا تعلم؟
ما دام أننا فضيلة الشيخ وقفنا عند يعني هذه المقولة، إذا وصلنا إلى أمر أو إلى شيء من الشبه، ومن الشبهة التي نسمع بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب، إذا هو أرسل هذه شبهة طبعا أرسل للعرب فقط، كيف نرد على هذه المقولة؟
نقول إن الله عز وجل أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام للناس جميعا، هو من العرب نسبا، وهذا فيه تشريف ولا شك للعرب، وأنها أفضل الأمم وأفضل القبائل وأفضل النسب نسب العرب، وهذا من فضل الله، والله تعالى يفاضل، يجعل من الناس أغنياء ويجعل منهم فقراء، يجعل من الناس قادة ويجعل منهم متبوعين وهكذا، فهذه حكمة الله عز وجل يفاضل الخلق بعضهم على بعض. ولهذا الله سبحانه وتعالى يميز بين الناس ليبلو بعضكم ببعض، ليتخذ بعضكم بعضا سخرية إلى غير ذلك، ليتخذ بعضكم بعضا سخرية إلى غير ذلك، في الآية الثانية ليتخذ بعضكم بعضا سخرية إلى غير هذه الأمور، على ذا مننت وهذا خذلت وذاك أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فالله سبحانه وتعالى يوزع الأرزاق، فجعل سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم من العرب نسبا وأرسله للناس جميعا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فهو عليه الصلاة والسلام أرسل للناس جميعا، للجن والإنس والعرب وغير العرب. ولهذا قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو عربي لكنه جاء ليبين الله سبحانه وتعالى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو للناس كافة عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله تعالى بين في الآية الأخرى أنها وصله إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام، ولا نبي بعده، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام.
فضلت الشيخ في الحلقات السابقة ألقيتم الضوء على قضية أو على النواحي التي كانت لدى العرب في الجاهلية، مثلا الناحية السياسية، الناحية العلمية، الناحية الاجتماعية، أيضا الطقوس أو الناحية الدينية، سواء كانت الانحرافات الموجودة العقدية لدى العرب أو كانت انحرافات في السلوك. لو ركزنا على جانب الانحراف العقدي أو عبادة الأوثان، لعل سائل يسأل: كيف يليق بالإنسان أن يعبد حجرا أو شجرا؟
سبحان الله يا أخوان، هذا العقل إذا ظل عن الطريق المستقيم لا تتعجب ما له. الآن هم يعبدون الماديات، الآن يقولون هم، تجد الواحد منهم درس فور لكن تجد ما عنده شيء في دين الله، تتعجب لما تجد يقولون إن الطبيعة هي التي أوجدت هذا الكون. سبحان الله، هذا الكون له خالق،
العلم هو حجة عليه،
فأصبحت هذه العلوم التي يقولونها هي في الحقيقة أصبحت حجة عليهم فتتعجب. ولهذا يقول قائلا: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف سرت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، ولماذا لست أدري، لست أدري. هذا الآن موجود، إذا كان هذا موجود في عالم العلم والتكنولوجيا والتقنية الموجودة، فما بالك بعالم إنسان لا يعرف إلا بعير ويعرف شجرة ويعرف حجر. فكان العرب أصلا لما وجد إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان الناس على دين إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكان نبيا، وكان على دين إبراهيم على الحنيفية في السمحة. وبعد إسماعيل أخذ هذا العلم وهذا الدين بنوه من بعده، ثم توارثوا.
قام محمودا الذي وعدته
هذا الأمر، ثم لما طال بهم الزمن تغير الناس وتغير هذا العلم، فبدأوا يتشبثون بأشياء بسيطة من حتى أصابهم الجهل، فأخذ المعتقدات هذه وغيروا وبدلون فيها، أصبح للحرم مكانة عظيمة عندهم، وكانوا يقدسونه وله مكانة عظيمة في أنفسهم. فلذلك كان الواحد منهم إذا خرج من الحرم أو أراد أن يسافر يأخذ شيئا من تراب الحرم، ويظن أنه إذا أخذه أنه قد بورك له فيه، ويدخل في نفسه شيئا من التعلق بقضية الحرم وحجارة الحرم. ثم أصبح تطور الحال، أصبحوا كانوا يأخذون هذا الحجر ثم يطوفون حوله ويتعبدون بهذا الحجر ويتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى ظن منهم أنها تنفعهم، كما أخبر الله تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلما طال الزمن كان الواحد منهم إذا ما وجد حجارة من حجارة الحرم يمر الواحد منهم الأعرابي ويحلب شاته في مكان في حفرة قليلة ثم يتعبد عند هذه الحفرة، ثم بدأوا على هذا الحال.
الحفرة التي أين تقع يا شيخ؟
حفرة في أي مكان هم يطعها له، يعني كان الواحد منهم يضعها كأن إله له
في أماكن مقدسة،
وكان يجد الواحد منهم نعم يأخذون لا ليس شرطا يكون في الأماكن المقدسة، إنما يضع له حفرة هو يشعر أن الإله لابد أن يكون شيئا محسوسا في حياته. ولذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن الله إله واحد تعجبوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. فالشاهد من الموضوع يا إخوتي الكرام أن الواحد منهم كان يتعبد بهذا المنطق، فمشت معهم قضية عبادة الحجر، كيف إنسان يعبد الحجر؟ لا، هو يظن أن هذا الحجر يوصله إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم فضيلة الشيخ.
ولذلك هم واصلوا على هذه العبادة. أما قضية الأصنام فلم تكن موجودة عند العرب، كانوا يعبدون حجارة فيتخذون حجارة، قد يذهب يوم من الأيام فيجد حجرا خيرا من الحجر الذي معه فيترك الحجر الذي معه ويأخذ الحجر الآخر، لكنهم استمروا على هذا إلى أن مرض شخص منهم اسمه عمرو بن الحي الخزاعي، ثم ذهب إلى الشام وشوفي هناك فوجد أهل الشام يعبدون من النصارى وغيرهم يعبدون أصناما، فأخذ منهم صنم اسمه هبل، ثم ذهب به إلى مكة وأخبر الناس به، ثم نصب عند الكعبة، ثم بدأ الناس يأخذون أصنام واستحسنوا عبادة الأصنام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله، وكان في الكعبة يومئذ وحولها 360 صنم.
إذا نحن فضيلة الشيخ نتنقل،
هذا يدلنا شيخ محمد الله يحفظه،
نعم
يدلنا هذا على أن الشر يا أخوة ما يبدأ مباشرة هكذا كبير، وإنما يتطور. ولذلك الله تعالى أخبر عن خطوات الشيطان، حتى الذي يقع في معصية ما إذا يقع في المعصية مباشرة، لابد هناك عنده مقدمات وأمور يفعلها إلى أن يصل لهذا الأمر. كذلك العبادة بالتدرج، بعض الناس يقع في معصية ثم تستوي إلى أن تكون بدعة ثم تكون شركة، مثل الذين يعملون المولد النبوي مثلا يستحسنون هذه الأمور هذه الأعمال ظنا منهم أنها تقربهم إلى الله وحبا في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ما فعله صلى الله عليه وسلم بنفسه ولا فعله به أصحابه الذين هم أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب إليهم منا نحن أيضا في هذا.
أقول فضيلة الشيخ في الحلقات الثلاث الماضية نحن الآن نتنقل من موضوع إلى آخر وننوع حقيقة، وذلك استنادا على ما قدمتم وأفضتم الحديث فيه سلفا في ثلاث الحلقات الماضية جزاكم الله خيرا، ولعلنا ننتقل يعني انتقالة كبيرة جدا، عندما كنا نتحدث قبل قليل عن العصر الجاهلي الآن سنتحدث عن ما حصل في العصر الحديث من هجمة شرسة قذرة من قبل أناس يدعون أنهم ينالون من جناب الرسول عليه الصلاة والسلام، ما موقفكم تجاه هذه الحملة الشرسة حفظكم الله؟
لقد أساءني كما أساء كل غيره ما حدث من تعرض لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ولم ينالوا شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تعرض عليه الصلاة والسلام لبلاء عظيم زمن وجوده عليه الصلاة والسلام، فقد وضع سل الجزور على رأسه وقد ضربوا حتى أدموا قدميه وكسرت رباعيته وشج جبينه وشرد من بلده عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لأجل أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. انظروا يا إخوتي الكرام كم يقدم لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في الحديث لما قال الله تعالى وسوف يعطيك ربك فترضى كان يقول والله لا أرضى واحد من أمتي في النار، ما لي أخذ بحججكم إلى الجنة وأنتم تتهافتون إلى النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام جاء ينقذ هذه الأمة، فهؤلاء ما نالوا شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله مع صدق عليه الصلاة والسلام ومع ما قدمه للأمة إلا أنهم كانوا يؤذونه عليه الصلاة والسلام، مع الصدق الموجود عنده مع يقينهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هنا لفتة جميلة يقول عليه الصلاة والسلام، انظر لماذا اختار هذه العبارة، لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ لماذا اختار هذه العبارة النبي صلى الله عليه وسلم بالذات؟ لأن الكفار والمشركين في ذاك الزمان لا يمكن أن يصدقوا، لو جاءهم أحد وقال أن عيرا ستغير عليكم لا يمكن أن يصدقوا أبدا. لماذا؟ لأنها بعد حادثة الفيل لا يمكن لأحد من الناس الموجودين في ذاك الزمان أن يغير أو يفكر في ضرب أهل مكة، لأنه يتوقع طير الأبابيل هذه تأتي عليه في كل مكان وتقضي عليه وتضرب. لكن سبحان الله، انظر كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة. ثم مع هذا قالوا ما علمنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك كذبا قط. ثم لما أتاهم بالدين كذبوا. أقول هؤلاء الذين الآن تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك وغيره، حاولوا أن ينالوا من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، لم ينالوا شيئا. وأنا حقيقة غضبت كما غضب غيري من إخواني المسلمين الذين هم أكثر غيرة مني وأكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أسأل الله تعالى أن يشفع فينا رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا به في مستقر رحمته ودائر كرامته. قلت طبعا قصيدة، قلت شيخ محمد أني أديب، قلت: قم أيها الشهم وانثر فائق الحكم، واصدع بأمرك بين العرب والعجم، اكتب لنا بدموع الصب رائعة، وارسل سهامك ترضي الخائن الأثم، اخرس بقولك أفواها مزيفة، وابلغ بأمرك مركز هيئة الأمم، تطفل الكفر والأبواق ناطقة، وأعلن في جنوح حقد منتقم. يا أمتي أيهان الرسل في زمن ذلت به الأسد بين الغار والنعم، ويستهين بنا أهل الضلال وهم على كؤوس الخنا في ليل منسجم، حتى أهانوا كتاب الله في صلف لما رأونا على غير الهدى نقم، وها هم اليوم قادوا حرب سافرة على رسول الهدى المغوار ذي الشمم، وصوروه بأقلام على صحف وأظهروها بكف المشرك القزم، فنحن في ظلمات التيه دمرنا ضعف الأخوة والإيمان والهمم، لن تهتدي أمتي في غير منهجه مهما ارتضت من بديع الرأي والنظم.
الشيخ، بما أنكم أتيتم على هذه القصيدة الرائعة والجميلة لفض أخوكم، إذا لكم قصيدة غراء في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل شنفتم أسماعنا بهذه القصيدة أيضا؟ وهل شنفتم أسماع الإخوة المشاهدين متابعي هذه القناة المباركة، قناة الحكمة الفضائية، بهذه القصيدة؟ قد يكون بعض المتابعين لم يسمعوها، إن أذنتم لنا طبعا.
بارك الله فيك شيخ محمد، في الأخوة المشاهدين وأخوات المشاهدات. النبي صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين يحبون محمدا عليه الصلاة والسلام، يتقربون لله تعالى بحبه، ونحن لا نغلو فيه، نعلم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة، لكن الله جل وعلا أرسله وأعطاه هذه الرسالة وأعطاه شيء من الخصائص، بل أطلعه على شيء من الغيب لم يطلع عليه غيره من الخلق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قلت في قصيدة عنوانها إلى الجناب الشريف عليه الصلاة والسلام: عليك صلاة الله يا صفوة البشر، وتسليمه ما وضأ البرق وانتشر، عليك سلام الله ما هبت الصبا وما اهتزت الأغصان من طيب المطر، نفديك بالأرواح يا سيد الورى، ونجني ثمار العز من دينك الأغر، سمونا وحلقنا وسدنا وغيرنا، تنكب نهج الحق فانحط في الحفر، لك الله ما هذا الفؤاد بذكركم، فيبقى لدمع العين في حجرها مقر، وما هبت الأرياح إلا ذكرتكم، فحرك في النفس الأبية من دثر، سلونا بذكراكم، سلونا بذكراكم وزدنا بكم هدى، ونفسي على فرقاك بالهم تعتصر، إذا زارني هم ذكرت جهادكم، وعزيت نفسي أن بما نلت معتبر، تسلى أناس بالحياة ولهوها، ونحن لعمر الله بعدك ننتظر، نؤمل أن تأتي الحياة، نؤمل أن تأتي الوفاة عزيزة، ونحظى بلقيا سيد الخلق والبشر عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يشفعه فينا، وأن يدخل حبه في قلوبنا. ونحن نتحدث عن سيرة عليه الصلاة والسلام حتى تتحرك القلوب، تشتاق النفوس لذاك الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام. من أحبه بصدق فعليه أن يتأمل آية الاختبار. آية الاختبار يا إخواني المشاهدين هي قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. آية الاختبار: من كان يحب الله عز وجل فليتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن ويحظى بلقيا سيد الخلق والبشر، هذا كان ختام هذه القصيدة. هل لكم فضيلة الشيخ أيضا قصائد أو مشاركات أدبية أخرى في هذا المجال، في مجال الذب عن السنة النبوية المطهرة أو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، أبيات قصيرة ومقتطفات يعني بسيطة أيضا، لعلكم تمتعون الإخوة المشاهدين والحاضرين أيضا؟
نعم. حقيقة أنني أحضرت بعض كتبت بعض القصائد، ولكنها ليست حاضرة معي في هذا اللقاء، ولكن لعل الله تعالى يسر إن شاء الله لقاء آخر. وكما وعدت شيخ محمد الإخوة أن بكل لقاء بعد كل 3 حلقات نجتمع في مثل هذا اللقاء يكون هو مسك الختام لتلك الحلقات الثلاث. وبإذن الله تعالى في كل حلقة سنعرض بإذن الله جل وعلا شيئا من ذلك بإذن الله.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة. في ختام هذه الحلقة أيها الإخوة المشاهدون، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن محمد الزبيدي على تواصله معنا في هذا البرنامج، برنامج حياة أعظم إنسان، حياة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شكرا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. أنتم أيها الإخوة المشاهدون أيضا لنا معكم لقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.